في الأصول لعلم الأصول الدرس الخامس. الأحكام الوضعية، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية قسيمة لأي أحكام؟ قسيمة لأي أحكام عند من؟ كلها شرعية. الأحكام الوضعية قسيمة للتكليفية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول التكليفية، وقسيمها الأحكام الوضعية، تكليفية ووضعية، والكل شرعي، كل شرعي. فكم هي التكليفية؟ 5، والوضعية سنأخذها اليوم. ما هي التكليفية؟ هي التي تطلب من العبد وتتعلق بفعله، تتعلق بفعل العبد إيجادا أو تركا أو تخييرا، وهي مطلوبة من العبد، إما أن يطلب فعلها أو أن يطلب تركها، وهي المقصودة بالذات من الشريعة. الشريعة أمر ونهي، فالمقصود بالذات هو التكليف، هذا الذي يسمى التكليف، التكليف أن يكلف العبد بما أمر به، هذه أحكام تكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي العلامات والأمارات التي جعلها الله عز وجل للأحكام التكليفية، فهي أحكام جعلت علامات على الأحكام التكليفية، فلذلك سميت وضعية. وضعية يعني وضعها الله عز وجل، علامات وضعها الله عز وجل أو وضعها نبيه عليه الصلاة والسلام كدلالة على هذا الحكم التكليفي، أنه يفعل أو أنه لا يفعل، مثل الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة. قال المؤلف: ومنه الصحيح والفاسد. فالشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة، هذه الخمسة أحكام وضعية، أحكام وضعية. فزوال الشمس سبب لصلاة ماذا؟ سبب لصلاة الظهر. جعل الله عز وجل زوال الشمس عن كبد السماء في اتجاه الغرب، جعلها علامة على دخول وقت الظهر. ووجود الحيض في المرأة مانع من موانع الصوم والصلاة، من موانع الصوم ومن موانع الصلاة، جعلها الله عز وجل مانعا من موانع الصوم ومن موانع الصلاة كما في الأحاديث. هذه أحكام وضعية: شرط، سبب. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، دوران السنة شرط في الزكاة، وبلوغ النصاب هو سبب الزكاة. إذن سبب، شرط، مانع، هذه الأشياء أحكام وضعية، أحكام وضعية وضعها الله عز وجل علامات للأحكام التكليفية. والفرق بين التكليفي وبين الوضعي أن التكليفي يطلب من العبد، يطلب من العبد على قدر قدرته واستطاعته في المأمورات، ويطلب منه ترك المنهيات، ويباح له فيما خير فيه. أما الوضعية فهي أشياء قد لا يكون للعبد فيها أثر ولا تسبب ولا علاقة، مثل زوال الشمس، هل يطلب من العبد أن يزيل الشمس أو أن يزيلها؟ ليس هذا في مقدوره ولا في أفعاله، إنما جعلت جعل زوال الشمس علامة له، فقيل له إذا زالت الشمس صلي الظهر، إذا غربت الشمس صلي المغرب، إذا أشرقت الشمس لا تصلي في ذاك الوقت، إذا ارتفعت قليلا صلي الضحى، علامات. فهي ليست من فعله ولا كذلك أيضا مطلوبة منه. حولان الحول شرط، هذه أيضا ما ليس من شأنه. الحيض بالنسبة للمرأة ما تتحكم هي فيه، وإنما على ما يقدره الله لها، شيء كتبه الله على بنات آدم. حتى ولو كان في مقدوره فإنه إذا كان في مقدوره فإنه لا يؤمر به أمر عبادات، مثلا تبليغ النصاب. النصاب رجل عنده، لنفترض أن النصاب الزكاة أنه 85 جراما، ورجل عنده 80 جراما، هل نقول يطلب منك أن تذهب وتعمل حتى تكمل 5 جرامات فتجب عليك الزكاة؟ لا، حتى وإن كان في مقدوره ليس مطلوبا منه. فإن قال قائل فكيف بالوضوء وهو شرط للصلاة وهو مطلوب منه؟ يقال طلب منه الوضوء، هذا أولا وضوء عبادة، الوضوء عبادة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فطلب منه تحقيق هذا الشرط لأجل الدخول في الشيء الذي المشروط. هو لا بد منه أن يدخل في المشروط، لا بد منه أن يدخل في المشروط وهو الصلاة، فيطلب منه أن يوفر الشروط اللازمة لدخوله في المشروط التي هي في قدرته والتي أمر بها. فمثلا استقبال القبلة والوضوء، هذه في مقدور العبد وطلبت منه بالنص، فما طلب منه النص فرغ منه، وما لم يطلب منه، ما لم يطلب منه من العلامات الأخرى التي لم تطلب منه لا يكون مكلفا بتحصيلها، لكن لو حصلها ثبت الحكم في حقه. 5 جرامات التي يضيفها إلى 80 ليس مطلوبا منها أن يوفيها، لكن لو قام وعمل حتى تحصل على 5 فوفاها إلى 85 جراما وجبت الزكاة في حقه. فهناك فوارق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، وممن ذكر بعض هذه الفوارق الشنقيطي رحمه الله في المذكرة. نعم، يعني الآن الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، يقولون منه ما يؤمر به ومنه ما لا يؤمر به، ومنه ما هو في مقدوره ومنه ما ليس في مقدوره، بخلاف الأحكام التكليفية فإنها كلها مما يؤمر به أو ينهى عنه أو يخير فيه وتكون في مقدوره. هذا من الفروق بين التكليفية والوضعية. تراجع بقية الفروق في المذكرة، أشار إلى بعضها. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ثبوت نقصد ماذا؟ الشرط والسبب. أو انتفاء نقصد وجود المانع. أو نفوذ أو إلغاء أكثر ما يستعمل الثبوت، والانتفاء مثلا يكون في العبادات، والنفوذ والإلغاء يكون في المعاملات، وسيتضح هذا إن شاء الله من خلال قراءة ما ذكره الشيخ. قال رحمه الله: ومنها الصحة والفساد. الصحة والفساد جعلها من الأحكام الوضعية. فالصحيح لغة السليم من المرض، في اللغة الصحيح الذي سلم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. الصحيح من العبادات أولا ما هو تعريف الصحيح؟ قال ما ترتبت آثار فعله عليه، آثار فعله ترتبت عليه. أديت الصلاة على وجهها، من آثار هذا العمل أن ذمتك برئت من هذه الصلاة وأنها لا تطلب منك مرة أخرى. إذن إذا برئت ذمتك من هذه الصلاة ولم تطلب منك مرة أخرى فأنت أديتها أداء صحيحا. أذن المؤذن للفجر فقمت وتوضأت وصليت واستقبلت القبلة وأتيت بالأركان والشروط وانتفت الموانع في حقك، فلما قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برئت ذمتك من صلاة الفجر ولا يطلب منك إعادة صلاة الفجر مرة أخرى. إذن يقال صلاتك للفجر صلاة صحيحة، لكن صليت صلاة الفجر في الأذان الأول، هل برئت ذمتك من صلاة الفجر؟ لا. هل يطلب منك أن تعيد هذه الصلاة؟ نعم. إذن صلاتك للفجر صلاة غير صحيحة. فإذا ما هو الصحيح؟ ما ترتبت آثار فعله عليه. فلما صليت صلاة صحيحة آثار الفعل وهو البراءة من الذمة، خرجت من هذه من هذا الطلب وأنه لا يطلب منك أن تعيده مرة أخرى، ترتبت آثاره عليه. وكذلك في البيوع والعقود، شخص جاء ليشتري شيئا من المحل فأخذ الذي يريد أن يشتريه، أخذ علبة فيها ماء بكم؟ قال ب150، ثم خرج وتفرقا. صاحب المحل يحل له أن يتصرف بال150 أو لا؟ يحل. وصاحب والذي اشترى الماء يحل له أن يشربها؟ يحل. إذن ترتبت آثار الفعل على هذا العقد، فإذا هو عقد صحيح. لكن شخص وجد في المحل ليس المحل له، وإنما جاءه شخص على الطريق، شخص على الطريق فقال عندك كذا، قال إيه تعال، ودخل المحل وصاحب المحل ما هو موجود وأعطاه، باع ما ليس عنده ما ليس له، أو رأى سيارة شخص قام باعها، أو رأى كتاب شخص فقام وباعه، باع ما ليس عنده، أو باع بيع غرر، أو باع بيعا اختلت فيه شروط البيع، هذا بيع غير صحيح، لا يحل لهذا الذي أخذ المال أن ينتفع بهذا المال، وذاك إذا علم لا يحل له أن ينتفع بما اشتراه. فإذا لم تترتب آثار فعله عليه. فقال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. ذهبت استأجرت شقة في عمارة، دفعت له المال وأخذت وأتيت بالعقود وتم كل شيء، دفعت له المقدم الإيجار على ما تتفقون عليه، أخذت أشياءك وأدخلتها البيت، فترتبت آثار العقد على هذا العقد، حل لك أن تسكن في هذا البيت، وحل لصاحب العمارة أن ينتفع بالإيجار الذي أعطيته. هذا عقد صحيح ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، وترتب الانتفاع على عقد الإجارة ونحو ذلك. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. فمثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، هل برئت الذمة؟ صلى بلا طهارة. نعم، عندما هذا السؤال سامي، برئت الذمة؟ ما برئت، سقط الطلب؟ لم يسقط. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك، لا يصح له أن ينتفع بالشيء الذي بالمال، ولا يصح لذاك أن ينتفع بالسلعة. قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يأتي بعد العصر فيصلي ركعتين هكذا نفل مطلق لله سبحانه وتعالى، هذا في وقت نهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. جد المانع، المانع الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع. فالأذان الجمعة مانع من موانع البيع، البيع. فإذا من تلزمه الجمعة إذا باع شيئا بعد أذان الجمعة الذي يصعد قبله الخطيب إلى المنبر فإن هذا العقد يكون فاسدا لوجود المانع في العقد. وقول المؤلف أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، يعني لو باعت امرأة لامرأة ولم تحضر الجمعة، أو مسافر باع لمسافر ممن لا تلزمه الجمعة ولم يحضرها، فليس داخلا في هذا النهي. بعد ندائها الثاني، لأن على ما هو معمول به في بلد يصنف من الأذانين، والسنة الأذان أذان واحد كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على وجه لا يباح، قوله على وجه لا يباح خرج حال ضرورة، ما يجد ما يتوضأ، ولو لم يشتري، لو لم يشتري الماء وجد محلا مفتوحا وما عنده شيء يتوضأ به، ولا هناك ماء، احتاج أن يشتري دبة من ماء ليتوضأ، أو كان في حال عطش واضطرار وما وجد ماء وكاد أن يهلك. هذه أبواب ضرورات تبيح الحضور. لا، هذا سيأتي في باب النهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا سيأتي في باب النهي إن شاء الله. هذه مسائل سيأتي تفصيلها في باب النهي إن شاء الله تعالى، لأن قوله تعالى وذروا البيع نهي عن البيع، وهل النهي يقتضي الفساد، هذا سيعقد له، تعقد له مسألة خاصة في كتاب النهي أو في باب النهي إن شاء الله تعالى بعد دروس. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها، صلى قبل وقتها لا تسقط الصلاة ما زالت مطلوبة منه ولا تبرأ ذمته. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول، باع شيئا مجهولا لا يحل له أن ينتفع بثمنه. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله كل فاسد فهو محرم، أي تعمد القيام به محرم، تعمد القيام به محرم، لكن إذا فعله جهلا صلى قبل الوقت جهلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويقال في العبادات، هذا الذي كنت سأذكره قبله، يقال في العبادات عبادة صحيحة وفي مقابل في مقابلها يقال عبادة باطلة أو عبادة، نعم عبادة صحيحة وعبادة باطلة، صحيح وبطلان، صحة والبطلان. ويقال في العقود عقد صحيح وعقد فاسد أو باطل. يقال في العبادة وفي العقود أيضا هذا عقد نافذ، عقد نافذ أي صحيح، ولا يقال هذه عبادة نافذة. النفوذ أكثر ما يستعمله الفقهاء في العقود عقد نافذ، وإن كان هو بمعنى صحيح لكن أكثر ما يستعملون نافذ في العقود. والعبادات يقولون عبادة صحيحة، عبادة معتبرة، عبادة، نعم. وفي المقابل يقولون فاسد أو ملغي أو غير نافذ في العقود، وفي العبادات يقولون باطل، هذا أكثر ما يطلقون. آخر جملة قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، هذا عند الحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. يعني عندهم الباطل في هذين الموضعين، الباطل أشد في الحكم بعدم النفوذ وبعدم القبول، أشد من ماذا؟ من الفاسد. ففي باب الإحرام لو هل يجوز للمحرم أن يطأ امرأته وهو على إحرامه؟ لا يجوز وطأ المرأة من المحرمات على المحرم، لكنه إذا وطئ قبل، إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، لكن إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه، يقال حج فاسد عند الحنابل. وإذا كان إلى دخل في الإحرام وفي يوم عرفة ارتد عن الإسلام قالوا حج باطل، فإذا ارتد عن الإسلام قالوا فيه باطل، وإذا وطئ قبل التحلل الأول الذي يكون يوم العيد قالوا هذا فاسد. واضح؟ الفاسد عندهم ما وطئ قبل التحلل الأول، والباطل الباطل ما كان ارتد فيه عن الإسلام في حجه. وفي النكاح ما كان مختلفا فيه، ما كان مختلفا فيه بين الفقهاء فيسمونه ماذا؟ ما كان مختلفا فيه يسمونه فاسدا. النكاح بلا ولي، الحنفية يرون صحة النكاح بلا ولي بشروط عندهم، فالنكاح بلا ولي عند الحنابلة فاسد لوجود من خالف، ونكاح المعتدة في حال عدتها هذا متفق عليه بين الفقهاء فهو باطل. يقول الأخ هل جميع العبيد قبل الإسلام كان سبب عبوديتهم الكفر أم أنه خاص، حكم خاص بالإسلام؟ حكم خاص بالإسلام، لأنه من قبل كانوا ربما استرقوا الأحرار، يكون حر يكون حرا فاسترقوه وهو حر، يعني بمعنى أنه أن هذا قولهم سببه الكفر لما كان هناك كفر إسلام وهو في زمن الإسلام، أما قبل ذلك فكانت الأمور أوسع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.